فيه طوال السنة حتى في رمضان بعد التراويح ليلة الجمعة. صحيح البخاري، وقد وصلت بنا القراءة إلى الباب المتعلق بليلة القدر، الأبواب المتعلقة بفضل ليلة القدر. أردت التنبيه قبل القراءة في هذا الكتاب الصحيح على يعني سبق لسان هو يمكن يكون داخل في الحديث المدرج، يعني مثل الإدراج في كلمة العشاء المختصرة. ذكرت رواية مسلم، لكن شرحت، مفترض أقول كلمة تدل على الشرح، لأن البعض ظن الظاهر أنه نص الرواية هكذا في مسلم. فالشيطان عندما ينصب عرشه على الماء ويبعث سراياه، فأكثرهم فتنة أعظمهم منه إيش؟ قربا. ما فيه الرواية ما تركته حتى شرب الخمر، لا، لأنهم الرواية مبهمة، الرواية مبهمة اللي في مسلم، ما تركته حتى فعل كذا وكذا، الآخر ما تركته حتى فعل كذا وكذا. قدرت يعني في الشرح قد يقول حتى شرب الخمر، حتى زنى، حتى، لكن أردت أن أصل للشاهد وهو خطورة الطلاق، وأن الشيطان يعني حريص عليه، فإنه لما يأتيه الشيطان الذي أرسله للغواية من جنده وسراياه قائلا له ما تركته حتى طلق أهله، فيقول أنت أنت نعم أنت. والرواية التي جاءت أو الذي جاء في أو الرواية التي جاء فيها هذا السياق الذي أذكره أنها مبهمة، لكن الإبهام هذا يشعرنا بخطورة الطلاق، وأنه ليس شيء محبوب عند الله، لأن ما حث عليه الشيطان لا يمكن أن يكون شيء محبوب عند الله. نعم، جاء حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن هذا الحديث منكر ضعيف ما يصح، ويكفينا حديث السرايا، سرايا إبليس، وأنه يرسل سراياه ويكون أعظمهم فتنة عنده أو أحبهم إلى قلبه من جاء آخر النهار وفاز بتطليق الرجل لامرأته وتشتيت الأسرة وحصول النكبة في المنزل، حيث أن الأم دائما تشتكي تقول أنا ما أستطيع ربي هيبة عند الأب، فإذا بقوا مع الأم ضاع الأولاد، يعني لا يستطيعون أن يؤدوا أو أن تؤدي دور الأب، وإذا أقعد عند الأب جاعوا ولم يدبر أمورهم، والأم هي تحسن التدبير، فبالتالي قد تجدهم صاروا خريجين سجون متعاطين مخدرات. لذلك الشيطان يحرص على الطلاق حرص عظيم، فيا عباد الله اتقوا الطلاق واصبروا واحرصوا على أن تتئدوا حين تطلق هذه الكلمة. ومن كثرته في الآونة الأخيرة في الخليج أو في المملكة العربية السعودية بلغ حالات كثيرة، لدرجة أن الأوقاف وجهتنا شخصيا أئمة المساجد أن نتكلم عن الطلاق لكثرته، وجهتنا توجيه يعني حتمي أن نتكلم في دروسنا وخطبنا عن الطلاق، وذلك لأنه كثر وكثر جدا، ما يكاد الرجل يقعد مع الزوجة شهر، شاب وشاب تزوجها لم يتهنى شهر أو ثلاثة أشهر إلا ورمى بها عند أهلها وطلقها، وهات إلى أن يجمع مهر آخر من الديون الذي أخذها من البنوك ويفدي بزوجة ثانية، ويركب رأسه وتركب رأسها، ويقعد كل واحد بعيد عن الآخر، وربما تتشاءم وتقول حظي عرفته وما أتزوج غيرها ما ذي الرجال، ويحدث من الشرور والفساد العريض في الأرض ما يحدث حيث أنها ذاقت لذة النكاح وذاقه لذة النكاح، فالفتنة فيهما أشد من الأول قبل أليش قبل الطلاق. فلو كل واحد منهما من الزوجين استمع للنصيحة الرسول تجاه الآخر لعصمت البيوت من هذه الفتنة، فتنة الطلاق. فدعي أيها الرجل المرأة تتكلم عوجها في لسانها كما قال النبي ذلك، قال إن استمتعت بها وبها عوج، خلقها الله من ضلع وأعوج شيء في ضلع على، قال ابن حجر فتح الباري يعني في اللسان. فحينئذ إذا عرفت أن طبعها وخلقتها هكذا مهما كانت فاضلة ستجد منها عوج في لسانها، فحينئذ الدواء أن تداريها. قال النبي دارها تعش بها، دارها تعش بها. والزوجة كذلك إذا عرفت أن الرجل سيد وأنه إذا دعاها إلى فراشها وأبت عليه وبات غضبان غضب الذي في السماء أو لعنتها الملائكة، وأن أمره واجب وأنه لا يحل لها أن تغضب أو تعقه، وأن فضله يأتي يعني أمره قبل أمر والديها إذا صارت عنده، فلو قال والدها تعال اسمري يا بنتي عندنا الليلة وزوجها قال لا أبيك تسمري عندي أنا، تطيع من؟ تطيع الزوج. ولا يجوز أن تفهم الشريعة بالعقل، كيف هذول أبوي، لا تقول هذه، لا تقول، قل الشرع ماذا قال. وحسن البعض حديث لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وإن أعظم أسباب الطلاق لا شك الجهل بالحقوق والمماطلة فيها، فلا يحل للزوجين أن يماطلا في حقوقهما، على المرأة الخدمة في منزلها وأن تصلح أمر وشأن عيالها أولادها وتنظفهم وترتبهم وترتب منزلها حتى لا تكون في منزلها شبه متشبه باليهود، فإن النبي قال نظفوا أفنيتكم لا تشبهوا باليهود. وعمل المرأة في بيتها وعلى عيالها وخدمة زوجها جعله النبي مثل أجر المجاهد في سبيل الله، يعني لها ثواب عظيم، كأنها في ثوابها مجاهد يقاتل في المعركة وهي تسعى في بيتها وتخدم زوجها وتلملم الأوساخ وترفع الكرويتات والكلب وتمسح تحته وتهيئ الطعام للزوج حتى يكون لذيذ تذوقه وتخاف أنه ما يعجبه، وتنظف أولادها، تنظف الغائط، وتفعل هذا كله تحتسب، فإنها في ثواب مثل ثواب المجاهد في سبيل الله. يعني لو ماتت وهي تمسح عشان زوجها يشوف البيت نظيف من أجل والطبخ يفور وخايفة وتروح من تمسيح إلى شم الطعام اللي يحترق، من هنا جاء الزوج اللي وجد بكل شيء جاهز ونام وارتاح وادى عمل في الخارج وأتى بلقمة العيش وهي أدت هذا، فإذا ماتت وهي تخدم في البيت، الله أكبر، ماتت على حسن خاتمة إذا كانت تتعبد بالخدمة، ليش خايفة من ضرب زوجها لها أو خصومته معها، تتعبد الله بالخدمة. فإذا توفيت سكت قلبها وهي تكنس وتصلح الطعام، توفيت فهنيئا لها، ففضلها أفضل مما لو حضرت صلاة التراويح، لا شك أفضل مما لو حضرت صلاة التراويح. زوجها يقول أنا طول النهار تعبان لا تروحين التراويح، صلي آخر الليل لوحدك في البيت، أنا أجي تعبان سوي لي البيت وخليني آكل وأنام 10 ساعات في رمضان أشتغل. فصارت تشتغل تشتغل تشتغل، والله أرجو لها ثواب بهذا، وهي تنتظر وتسوي له الغداء وتسوي المنزل وتنظفه وترتب العيال وتنظفهم وتروشهم وتطيبهم، ويجي الوالد يستقبلهم في أحسن منظر إذا توفيت وهي تصنع ذلك، فهنيئا لها، ثواب عظيم وحسن خاتمة أحسن من التي توفيت في صلاة التراويح. مع أن الذي تقعد وراء الإمام تصلي حتى إيش؟ حتى ينتهي الإمام كتب لها قيام ليلة، لكن لو أنها خدمت زوجها وتوفيت وهي تخدمه فلها أجر مجاهد في سبيل الله وتوفيت على حسن خاتمة. فحذاري عباد الله من هذا الذي انتشر بين الناس. وجهنا ولي أمرنا نائع النائب أن نعقد عدة مجالس في الطلاق، ولذلك سنصنع لكم محاضرة إن شاء الله كاملة في هذا الباب، لا أدري تكون في يمكن في رمضان أو في شوال، لكن بيأتيها وقتها طاعة لولاة أمرنا الذين لا يألون جهدا في خدمة المواطنين. فلما رأوا الطلاق كثر وجهونا في المساجد، وجهوا المشايخ إنهم يتكلمون في أمر الطلاق، وهذه من رحمتهم برعيتهم وشعبهم حتى لا يحصل في البيوت ما يحصل به الهم والغم. وهذه رسالة المسجد، يجب أن تتفعل أو أن يكون لها دور فعال في هذا الباب من توعية الناس من خطورة إيقاع الطلاق والمآثر أو العواقب الوخيمة التي تنتج منه. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في قال كتاب فضل ليلة القدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24، يعني ليلة القدر.
نعم، ليلة القدر كما تقدم الكلام عليها ليلة ذات شرف وقدر عظيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أقدار السنة تفرق فيها وتكتب، فلشرفها وعظيم قدرها سميت ليلة القدر، وهي خير من 1000 شهر، وهي في العشر الأواخر من رمضان، ليست مقيدة كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كلام النفيس له، ليس هي بمقيدة بالأوتار وحسب. فنبه تنبيها لطيفا على هذه المسألة، فقال رحمه الله ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، هكذا صح عن النبي، فقال هي في العشر الأواخر من رمضان وتكون في الوتر منها. ابن حجر فقط قال تكون في الوتر، ابن تيمية كان اجتهاده ونظره أوسع من ابن حجر في ذلك، فقال رحمه الله لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، هي في الوتر لكن أحيانا يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، ويكون باعتبار ما بقي كما قال النبي لتسعة لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا يقول الشيخ، فعلى هذا إذا كان الشهر 30 تكون ليالي الأشفاع، وتكون ليلة الاثنين، ليلة 22 تاسعة تبقى، هي 22 تاسعة متى؟ إذا كان الشهر مكتمل 30، وليلة 24 سابعة تبقى. هكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث، وهكذا أقام النبي في الشهر. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ الماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي حينئذ يتحرى ليلة القدر المؤمن في العشر الأواخر جميعا، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. إذن لا تكون ليلة القدر فقط في الأوتار، لأنه قد يكون الشهر حينئذ كامل، وعلى التفصيل ذكره الشيخ قد تكون 22 ليلة القدر، 24 ليلة القدر بحسب النصوص الواردة في ذلك. وقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمسوها هي في العشر الأواخر، في تسع يمضين أو في سبع يبقين، في تسع يمضين أو في سبع يبقين. سبع تبقى أي ليلة، أي إذا كان 30 ليلة 24، وإذا كانت 29 23، نعم. وإذا كانت تسع يمضين، إذا كانت سبع يمضين أي ليلة 27، نعم، تكون ليلة 27 إذا كانت سبع يمضين. فعلى هذا ليلة القدر تتحرى ليست في فقط في الأوتار، بل اجتهد يا أيها المسلم في الأوتار وفي الأشفاع فيها. اقرأ.
قال رحمه الله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال:
تسع يمضين أي أنها التاسع والعشرين، نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
طيب، عن ابن عباس: التمسوا في 24 يعني ليلة القدر. هذا كما أخبرتكم اختلاف الآثار في ذلك يدل على أن ليلة القدر تتنقل كما قال الشافعي، ليس في الأوتار فيما تستقبله، بل تتنقل بحسب كمال الشهر ونقصانه ربما في الأشفاع فتحراها. ثم ذكر بعد ذلك الحديث: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. هذا فيه أن التلاحي خاصة في المساجد سبب لنزع البركة، فأحث طلبة العلم إذا كانوا يتباحثون مسألة سواء دينية أو دنيوية مع أنفسهم أو مع قرابتهم أن لا يتلاحوا ويتخاصموا في ذلك، فإنه إذا دخل التلاحي في المجالس ارتفعت البركة، أول بركة ترتفع ما هي؟ نية المتلاحيين، يصير همه إيش؟ ينتصر، لأنه أغضبك، يقول كيف يرفع صوته عليه؟ أنا أكسره لأن أتيه بحجة أخرسه، فتصبح المسألة إيش؟ تنافس. أول بركة تنزع من التلاحي وشدة الخصومة النية، فمتى ما شعر صاحبك تغير وبده ينتصر عليك انسحب، انسحب بلطف، قول الآن ما له نية والطبع سراق، أخاف أسرق طبع عين أيضا وأصبح ما له نية، ينسحب. ومن هنا جاء الحديث: أعهد ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فأنت محق، لكن الحق تريد تظهره لتكسره، تكسره لا لنصر، نصرا لله. أنت محق، معك الحق بدليله، لكن لا تريد الحق لذاته ولرضى الله عنك إذ بينت، تريد أن تكسر صاحبك وتنتصر عليه. فإذا تركته مع أن هذا فيه لذة لك لأنك أحسست أنه تطاول عليك، فريد تكسره فتنسحب وأنت على هذا، فما أعظم ثوابك عند الله، لأنك دخلت في ثواب الصابرين بلا صبر، يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. تعرفون ثواب من قام المقتضي عنده للتمكن من إفاده لذته وترك، هذه جاءت فيه مواضع، تذكرون شيء في السنة فيها أكثر من موضع. الموضع الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا يستطيع انفاذه، من لا يستطيع يسمى جبان، ضعيف ما يقدر انفاذه، لكن يستطيع انفاذه. فكظم خير يوم القيامة من حور العين، يختار أيهما عيش شاء. ما المناسبة؟ ما هي المناسبة؟ المناسبة والله أعلم الجزاء من جنس العمل. في انفاذ الرجل غيظه وشدته ومسبته لمن رآه تطاول عليه بسبب مسألة تناقش فيها، لذة يجدها في نفسه لأنه رأى أنه اعتدي عليه ويريد تشفى بالانتقام. فلما ترك هذا للرحمن أبدله الله بألذ ما يكون مما خلق الحي القيوم. فالرب حتى تكاثر البشرية خلق لذة الشهوة من المرأة تجاه الرجل والرجل تجاه المرأة، شهوة قوية. فحينئذ مكن الله العبد الذي كظم غيظه من أن يواقع ما لا عين رأت من النساء في الجمال، حوريات يبسطن أمامه، وهذا غاية اللذة. قال: اختر ما شئت، فإن كنا جميلات فكيف إذا كان يختار الأجمل في نظره؟ هذه تخرج، هذه تخرج، هذه تخرج، هذه تخرج، يكون له زوجات كثير بسبب إيش؟ أن كظم غيظه. ترى مين مسألة سهلة، جهاد، الشهيد كم له وقد فعل وقد تقرب الله بالجهاد؟ 70 حورية، هذا ترى فيه جهاد لمن ينسحب، في جهاد عظيم. فانظر كم حورية يخير بما لم يذكر الحديث في الشهيد أنه يخير. فالشهيد يعطى 70، لكن هذا من لذته أن يخير أجملهن بالنسبة له ويخرج إليه بعد أن يبسطن الحوريات أمامه. الرزق لذة أعظم مما تركها، من ترك شيء لله أبدله الله خيرا منه. والحديث الآخر: ورجل دعته امرأة، قام المقتضي للزنا فترك أذله الله، ورجل قال قمت من بنت عم اللي يحبها كما يقوم الرجل من زوجه، يا عبد الله لا يحل لك أن تفضل خاتم إلا بحقه، أن تدفع مهر وولي يقول وافقت وشهود وتزوجني، حرام تزني به. فتركها أحوج ما يكون إلى الزنا بها من حبها وشغل قلبه بها وتوفرت له وهي عارية، تركها فملأ الله قلبه إيمان وتزحزحت الصخرة لأجل هذا العمل الصالح. فلما تلاحى رجلان في المسجد النبوي تخاصم في أمر أبهمه، لأنه ليس هذا من العلم المهم أن نعرف ليش تلاحى، المهم حصول التلاحي وأن التلاحي سبب لرفع البركة. فكان من أسباب ذلك رفعت ليلة القدر متى هي. وفي هذا الحديث أنه قد تفعل أشياء قد تكون ضارة ويكون فيها نفع من وجه، مثل الفتنة التي حصلت في عهد عائشة، التكييف سكروه، الفتنة التي حصلت في عهد عائشة من رميها بالفاحشة، قال الله لا تحسبوه شرا، كان وراء ذلك إيش؟ كان وراء ذلك براءتها وإرجاع المسلمين إلى قاعدة تثبت في الأخبار قبل رمي إخوانهم، ثبت تأد قبل أن ترمي أخيك وتهجره، اتأد في شأنه لا تتسرع، اسمع منها. اي نعم، قال خرجت لأخبركم بليلة القدر. قد يقول قائل ما دام النبي خرج يخرج يخبر بليلة القدر إذن هي معينة، وهذا يرد على الشافعي لما قال أنها تتنقل. قلنا لا، خرجت لأعلمكم ليلة القدر متى هي، فرفعت في تلك السنة، في تلك السنة لكي تسلم الأخبار من التعارض. التمس ليلة القدر 23، صلي معنا ليلة 24 يا فلان، هي ليلة 27، التمسوها في الليلة الأخيرة 29، التمسوها لسابعة تبقى، لتاسعة تبقى، لخامسة تبقى، إلى آخره. فلا تستطيع الجمع بين هذه الآثار إلا بهذا أن تتنقل. قال فرفعت وعسى أن يكون خير. ما هو الخير؟ أنهم ينالون فضل ليلة القدر وزيادة في العبادة. لو قيل لهم ليلة القدر هذه قاموها وتركوا ما سواها. ولذلك لليلة القدر علامات، فينبغي، وغالب العلامات هذه متى تظهر؟ بعد. أي نعم، فينبغي لمن رأى هذه العلامات ألا يخبر أحد حتى لا يتقاعس عن العبادة، يعني بعد ما تمضي في أثناءها يرغب إخوانه، يقول والله أنا أرى القمر كأنه نصف جفنة، كما جاء في صحيح مسلم الليلة فيها القمر يكون كنصف جفنة، يعني قصعة، أو يخبر أصحابه حتى يجتهد تلك الليلة اللي هو فيها، يقول والله لعلها الليلة حتى يجتهدوا. لكن إذا مضت ما يقول لهم تراها كانت مثلا أمس كانت كذا وكذا، فقد يتعاجزوا عن مواصلة العمل. وقد جاء في شعب الإيمان البيهقي حديث، يعني في صفتها أحاديث، منها الذي في شعب الإيمان عند البيهقي، ليلة القدر سمحة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس فيها ضعيفة كأنها يعني طست، كما قالوا بابن كعب، طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمر يفضح كواكبها، لا يخرج شيطان حتى يخرج فجرها، خرجه ابن حبان. فإذا رأى الشمس طلعت كالطست فلا يخبر حتى يدع الناس يواصلون إيش العبادة بعدها. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله.
نعم، استعدوا يا عباد الله للعشر الأواخر من الآن، راجعوا إداراتكم ومؤسساتكم، تأخذوا إجازة لكي تعتكفوا العشر الأواخر في الحرم المكي أو المدني، وانظروا ما هو مناسب لكم. فقد يقول قائل حرم مكي الأجور فيه كثيرة جدا، كل صلاة 100,000 صلاة، وهذا فضل عظيم، لكن من جهة أخرى أخاف أني أخاصم واحد في المسجد على محلي و أهم بسوء الظن فيه فيكتب لي معصية وأنا ما فعلت ما يريد به الحاد من ظلم، والمعصية في مكة أثمها أشد والعقوبة أشد، والزحام والصوت والضوضاء، أنا أحتاج إلى مكان يوافق الاعتكاف من جهة قطع العلائق مع الحلائق والهدوء المسجد النبوي إن كان أقل أجور لكنه مناسب من جهة الهدوء والسكينة والبعد عن الضوضاء إلى آخره. فوازن أمرك على كل حال وانظر المكان المعتكف المناسب لك، ومن الآن راجع إداراتك الحكومية أو القطاعات الخاصة لتأخذ إجازة لتعتكف العشر الأواخر، تقتدي بالنبي الذي منذ أن عرف فضل العشر الأواخر أو مشروعيتها ما ترك حتى توفي، فكن كذلك ابقى اعتكف اعتكف حتى توفاك الله أو لا تستطيع. هذا يدل أنها سنة مؤكدة. فانظر ماذا كان النبي يفعل كما في هذا الحديث، باب العمل في العشر الأواخر يعني من رمضان. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل العشر يعني الأواخر وهي أفضل ليالي السنة، ينبغي يكون بالاتفاق أفضل ليالي السنة ولا أزعم الآن الاتفاق لأنه قد يكون هناك من فضل العشر الليالي من الحجة، لكن أقول الصحيح أنها أفضل أيام ليالي السنة ليالي العشر نذيرة القدر. كان النبي إذا دخل العشر شد مئزره، وهذا كناية عن إيش؟ اعتزال النساء، فلم يشتغل بجماعهن ومداعبتهن عن التسبيح والدعاء والقراءة والصلاة، إنها أيام قليلة ثم يأتي العيد ويأتي. وبذلك جزع عبد الرزاق عن الثوري، واستشهدوا بقول الشاعر لأن الحديث جاء بلغة العرب والقرآن جاء بلغة العرب. قال ابن حجر استشهدوا بقول الشاعر قوم إذا حاربوا شدوا مازرهم عن النساء ولو باتت بأطهاره، فهذا كناية عن اجتناب النساء. وذكر ابن أبي شيبة عن بكر بن عياش مثله، ويحتمل أنه يريد الجد في العبادة كما يقول شددت لهذا الأمر مئزري أي تثمرت له، ويحتمل أنه ما معه فكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها معه. أما ما يفعله البعض كما نقل لي في بعض المناطق أنه يجعل العشر الأوائل من رمضان كالعشر الأواخر في الاجتهاد، فيأتي بشيء حتى النبي ما فعله في العشر الأواخر، فهذا أمر حادث لا يعرف عن سلفنا رحمه الله أنه يختم القرآن في مسجد ويشق على نفسه ويشق على الناس في كل يوم مرتين، في كل يومين مرة يختم أو ثلاث. الاجتهاد متى جاء؟ في العشر الأواخر، والنبي أفضل من عبد الله، وكان معه من الصحابة عباد مثل عبد الله بن عمرو، لو كان هذا خير لدلنا عليه أن يجتهد في عشر الأوائل كالأواخر أو يجعل رمضان كله كالعشر الأواخر، فهذا فيه مشقة على الناس وفيه تنفير لهم عن العبادة في المساجد، ولم يفعله النبي والصحابة وحسبنا هم. قال وأحيا ليله أي سهره بالطاعة، أحياها بالطاعة لأنه إذا نام لم يستطع الذكر والصلاة، وأيقظ أهله أي للصلاة، وحينئذ من السنة في العشر الأواخر أن تهتم بأهلك، إن كنت معتكف في المسجد اتصل بهم من طريق الهاتف النقال، اتصل وراء بعض حتى يردون ويقومون، أيقظهم السنة، تتوفر لك السنة هذا الإعصار ما توفر حتى للصحابة من جهة الآلة، فإنه كان واحد يوقظ آلة وربما أرسل من يدق عليهم الباب ويصحونهم معتكفين، لكن الآن باتصال مكانك أنت وأنت معتكف في الحرم تتصل عليهم حتى يقومون، أوصيهم يقومون ويقومون الأولاد يعودوهم على الاجتهاد في العشر الأواخر. وأيقظ أهله وعلى كل حال لا بأس في جماع الأهل في العشر الأواخر، لكن إذا كان معتكف فهذا يبطل الاعتكاف. طيب ننتقل لكتاب الاعتكاف ونجعله إن شاء الله، أظن الوقت انتهى، الوقت انتهى، فنجعل كتاب الاعتكاف إن شاء الله في الأسبوع القادم، ومناسب سبحان الله الأسبوع القادم يكون قرب يعني الاعتكاف، فسبحان الله العظيم هذا من حظكم حتى، ولعلنا نتنفس فيه قليلا يعني نجعل الدرس بدل نص ساعة ساعة لأجل هذه الليلة العظيمة، نعطي حظ في هذا الكتاب من البخاري خاصة، تعرفون الحافظ بن حجر وتعرفون تصنيف البخاري، ورزق أيضا البخاري شارح متوسع مثل الحافظ بن حجر، خدمة الصحيحة وخدمة عظيمة، فلذلك لعل نوسع في الشرح إن شاء الله الأسبوع القادم كتاب الاعتكاف حتى تدخلون في الاعتكاف وأنتم مليئين بالعلم الذي ينفعكم أثناء اعتكافكم، فلا شك أن اعتكاف العالم أو طالب العلم غير اعتكاف العامة لا شك، حتى تسأل وهو طالب العلم خارج من اعتكافه يحس براحة وهدوء وسكينة، غير العامة الذي يحس بقليل راحة بسبب أنه يعني لم ينظم اعتكافه على السنة وكان عنده خلط في اعتكافه، فلذلك لا تجده في النقاوة في هذه العبادة كطالب العلم، وكذا في سائر العبادات. نسأل الله من فضله وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر إيمان احتسابا، ونسهل لنا الاعتكاف في المحل اللي يحبه ويرضاه، ونهيئ لنا قيام ليلة القدر على أحسن ما هي أهل عبد صالح قياما وذكرا ودعاء وقبولا، إنه سميع الدعاء مجيب. والله ما في أسئلة اليوم، فيها أسئلة نجيب عليها وننطلق راشدين. والدتي ترفض أن أعتكف، شف يقول لغير سبب ولا حاجة تلهي بقائي. شف إذا كانت والدتك تحتاجك فوالله تعتكف عندها، ما سمعت كافي على شرع أنك تنقطع العبادة وتروح المسجد، لا أنك تلزمها فهي أفضل بكثير من الاعتكاف. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم قال ابن عباس لرجل قاتل ابنت عمه بر أمك، ليش؟ قال لم أجد من الأعمال أفضل من بر الأم. الله أكبر. لكن عند الأخ إشكال، مثلا يقول أمي تقول لا لا تعتكف وغير محتاج أدري، وينك يا أخي؟ أنا بالسائل يكلمني بعد الصلاة، إذا كنت في نفس المنطقة قالت لا تروح تعتكف خلاص لا تروح، ليش؟ إذا في الغزو جهاد الوالدين إذا ما أذن لك ما تخرج، في الاعتكاف باب أولى، ولذلك أدهش بالأولاد اللي عندهم الوالدين ما له إذن في الطريق في الخط السريع اتصل أبوي ترى أنا متجه للرياض، ما استأذنت يا ولد، لا أذبو تستأذن والديك في السفر، إذا كان سفر الجهاد تخرج بإذن والديك، كيف السفر والديك في نفس المنطقة وانت تقول يا والدي أنا خلاص قربت الرياض ما استأذنتني، كيف بأي شرط تحكم أنت يا ولد؟ فلابد تستأذن والدك في والديك في الاعتكاف، وإذا بكي ارجع انقذ اعتكافه واضحكهما كما أبكيتهما. ما معنى تعالى جدك أي تعاظم غناك، تراجع هذه تعاظم وتعالى جدك ولا إله غيرك، لعلها غناك تراجع إن شاء الله نراجع. ما معنى لا أحفظ أن هذا له أصل الدعاء أصلا، وهب المسيئين منا للمحسنين، هذا ما أذكر أنه ورد، اقرأ شرح تعالى جدك الشرح اقرأ الحديث. ما معنى هذا الالفاظ الذي سمعته في الاذكار والادعية؟ هي هذا الميت اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه، لأن إذا صار في الآخرة الله قادر أن يعطيه زوج خير من زوج وأهل خير من أهل، إنه على كل شيء قدير. إيه يعني تعالت عظمتك، تعالت عظمتك، تعال جدك، تعالت عظمتك. هل يدخل في الحديث من كظم غيظا النساء؟ لا أدري، لأن الحديث خاص بالرجال. لكن كيف الأخت هذه أو كيف الأخ يسأل يقول حتى النساء مثلا كظمت غير يجي الحور؟ كيف المرأة ما لها إلا زوج واحد؟ ما في إلا زوج واحد عندها. ها؟ إذا كان جنبي، إذا كان من جنبي في الصلاة رجل بقدمه انحناء، لا هذه مسألة تقديرية، لزاق الكعب الكعب يعني على ما يستطيع، إذا ما استطاع لا يتكلف. ما صحة ابن سعود كان ينكر المعوذتين يكون من القرآن؟ على كل حال الصحابي إذا اجتهد وهجر اجتهاده فلا يكون حجة. فرق بين اجتهد صحابي عالم وآخر من هؤلاء النوكب يجي يجتهد ويبتدع ثم يقول ابن مسعود ابن مسعود. ابن مسعود عالم جليل صحابي، تقيس اجتهادك باجتهاده. إذا اجتهد رجل من دونه يعزر لأنه ليس من أهل الاجتهاد. وابن مسعود معروف رضي الله تعالى عنه. وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، والحمد لله رب العالمين.